أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية العاشرة هي رواية كثير أو كثير الرقي، داود بن كثير الرقي أو كثير الرقي، وهي الرواية السابعة في الباب الرابع من أبواب الأنفال. رواها الشيخ القوسي في التهذيب، ورواها الشيخ الصدوق في الفقيه والعلل. أما سند الشيخ القوسي فهو سعد بن عبد الله الأشعري عن الهيثم بن أبي مسروق عن السندي بن أحمد عن يحيى بن عمر الزيات عن داود بن كثير الرقي أو كثير ما أدري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك. سند الرواية، يعني سند الشيخ الطوسي للرواية، السندي بن أحمد المذكور في الرواية لا وجود له في كتب التراجم، والظاهر أنه اشتباه بالسندي بن محمد للسندي بن أحمد، كما هو الموجود في التهذيب المطبوع السندي بن محمد للسندي بن أحمد، لأنه هذا لا وجود له كما قلنا. والسندي بن محمد ثقة هو أبان بن محمد البجلي المنصوص على وثاقته. الهيثم ابن أبي مسروق يمكن توثيقه، وإن كان لم ينص على وثاقته لكنه يمكن توثيقه برواية ذكرها الشيخ الكشي في كتابه عن حمدواه أستاذه، وهو ثقة كما ذكرنا مرارا، أنه قال، يعني حمدواه قال: لأبي مسروق ابن يقال له الهيثم، اللي هو موجود في سند رواياتنا، الهيثم ابن أبي مسروق. لأبي مسروق ابن يقال له الهيثم: سمعت أصحابي، حمدواه يقول: سمعت أصحابي يذكرونه بخير، وكلاهما فاضلان، يعني الهيثم وأبوه، وكلاهما فاضلان. لا بأس بالاعتماد على ذلك لإثبات أن الرجل يمكن الاعتماد عليه، فإن هذا مدح لا يقصر عن التوثيق، يمكن الاعتماد عليه. وأما يحيى بن عمر الزيات، الظاهر هذا عن اشتباه، ليس يحيى بن عمر وإنما يحيى بن عمر الزيات. هذا الرجل مجهول، لا يمكن إثبات، يعني لا يسعنا إثبات وثاقته، لا طريق لذلك. وأما الراوي المباشر وهو داود بن كثير الرقي، فهو ممن تعارض فيه التوثيق والتضعيف. ضعفه النجاشي فقال: ضعيف جدا. وضعفه ابن عبدون أحمد بن عبد الواحد قال: ما رأيت له حديثا سديدا. سقط قولي ضعفه ابن عبدون، قد بي في النوع من المسامحة، لكن هذا الرجل ابن عبدون هكذا قال في حقه: ما رأيت له حديثا سجيدا. الغضاري ضعفه صريحا، قال: ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. نعم، في المقابل الشيخ الطوسي وثقه في رجاله، في أصحاب الكاظم عليه السلام ذكره هناك ووثقه. المفيد، الشيخ المفيد في الإرشاد، جعله من أهل الورع والعلم والفقه، كما أن الكشي ذكر أن الغلاة يذكرون أنه من أركانهم، الغلاة يذكرون أن داود بن كثير الرقي من أركانهم، وقد روي عنه المناكير من الغلو، وتنسب إليه أقوالهم الغلاة. ثم يقول الكشي معلقا على ذلك، يقول: ولم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه، لم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه. أي شهادة مهمة من قبل الشيخ الكشي. على كل حال، تعارض فيه التوثيق والتضعيف، فهو الأصل في من إذا ما رجحنا أحدهما على الآخر، النتيجة هي شنو؟ هي عدم ثبوت الوثاقة، لأن التوثيق يتعارض مع التضعيف ويتساقطان، فلا يثبت توثيقا لهذا الرجل كما لا يثبت تضعيف. يعني لا نستطيع أن نقول كما لا نستطيع أن نقول أنه ثقة، أيضا لا نستطيع أن نقول أنه شنو؟ ضعيف، لكن النتيجة شنو؟ واحدة. هذا طريق الشيخ الطوسي. إذن فيه هذا الرجل اللي هو يحيى بن عمر عمرو الزيات مجهول، وفيه الراوي المباشر اللي هو داود الرقي الذي تعارض فيه التضعيف والتضعيف. على كل حال، الرواية ضعيفة سندا بطريق الشيخ الطوسي. أما طريق الشيخ الصدوق في الفقيه، يعني روى الرواية في الفقيه عن كثير عن داود مباشرة، طريقه في المشيخة إلى داود فيه عدة مجاهيل، عدة مجاهيل كما يظهر بشكل واضح بالمراجعة، مراجعة مشيخة الفقيه في داود بن كثير الرقي، فيه عدة مجاهيل بشكل واضح وطريقه ضعيف. وأما طريقه إليه في العلل، في علل الشرايع، ففيه نفس مشكلة طريق الشيخ الطوسي، يعني جهالة يحيى بن عمرو الزيات ووجود كثير بن داود بن كثير الرقي الذي تعارض فيه التضعيف والتوثيق. من هنا الرواية سندان ليس لها طريق واضح يمكن التعويل عليه. وأن الدلالة، دلالة الرواية، الرواية تقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك. لا يبعد، لا يبعد أن تكون الرواية إشارة إلى ما تقدم مرارا، أنها إشارة إلى مسألة أخرى لا ربط لها بتحليل خمس أرباح المكاسب، وإنما هي تنظر إلى مسألة تحليل واضح، تحليل الحق الثابت عند الغير إذا انتقل إلى الشيعي، أن الحق إذا انتقل إلى الشيعي وكان ثابتا عند الغير، خصوصا من لا يعتقد بالخمس، هذا يكون حلالا علما للشيعي، تكون ناظرة إلى تلك المسألة وهي مسألة أخرى أجنبية عن محل الكلام. القرائن أو القرينة على ذلك هي مسألة أن الرواية تقول أن أحللنا شيعتنا من ذلك، ذلك واضح أنه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى صدر الرواية، يعني إشارة إلى ما يعيش الناس فيه في فضل ماذا؟ بسبب مظلمتهم، يعني الحق المقتصد الذي يعيش فيه الناس باعتبارهم من أهل البيت هذا يكون حلالا علما لشيعتنا هذا الحق، خصوصا بالقرينة التي تقدمت أيضا مرارا، وهي أن الظاهر والله العالم أن المراد بالناس في الرواية بقرينة المقابلة مع شيعتنا هم العامة، تكون ناظرة إلى الأموال المختصرة الثابتة عند العامة والتي ثبت فيها حق العلم عليهم السلام، هذه إذا انتقلت إلى الشيعي فتكون حلالا له، وهي مسألة أخرى كما قلنا مرارا. على كل حال هذا المعنى إن أمكن حمل الرواية عليه فهو، وإلا فهو احتمالا في هذه الرواية يوجب إجمال الرواية وعدم صحة الاستدلال بها على تحليل خمس أرباح المكاسب الثابتة عند الشيعي نفسه وفي أمواله نفسه. هذه هي الرواية من حيث السند ومن حيث البلادة. الرواية الحادية عشرة هي رواية العياشي المروية في نفس الباب الحديث الثاني والعشرون. العياشي في تفسيره عن فيض ابن أبي شيبة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال يا رب خمسي، وإن شيعتنا من ذلك في حل، إن شيعتنا من ذلك في حل. انصاف الآن الرواية لعلها من أفضل الروايات التي يمكن الاستدلال بها على تحليل الخمس من الشيعة. في يوم القيامة يقوم صاحب الخمس ويطالب بخمسة، لكن الإمام يقول أن الشيعة في ذلك اليوم لا يطالبون بالخمس. لماذا؟ لأنهم في حل من هذا الخمس، لا بأس يعني بدلالتها، لكن السند كما هو واضح جدا هناك عدة مشاكل في السند. هناك إرسال من جهة الرجل، هذا الرجل الذي شيبة فيض بن أبي شيبة غير معروف أصلا، إرسال أكو من العياشي إلى فيض، أو من فيض إلى ذاك الرجل الذي يرى مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام، مع وجود الفاصل الزمان الكبير بين العياشي وبين ماذا؟ وبين هذا الرجل الذي يروي عن الإمام الصادق مباشرة. الرواية بها عدة مشاكل فلا يمكن التعويل عليها أصلا. الرواية الثانية عشرة هي ما في المنسوب التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري، وهي الرواية العشرون في نفس الباب. ورد في تفسيره عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عظيم وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم، أو فيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه، بل لأن نصيبي فيه وقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصدق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعت رسول الله في فعلك، أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم. أرى سندا واضح، هناك تشكيك في هذا التفسير، طريق لا نملك طريقا واضحا إليه لو صدقنا وآمنا بوجود تفسير من هذا القبيل. فهو مبتلى بالإرسال مضافا إلى التشكيك في أصل وجود تفسير الإمام العسكري بهذا الشكل. هذا من حيث السند، سقوط الرواية سندا واضح، وأما من حيث الدلالة في اختصاصها بالمناكح والفروج أيضا شنو واضح في الرواية، بل صريح في هذه الرواية أن التحليل مختص بماذا؟ مختص بالأموال التي ترتبط بالمناكح والفروج، بل صرح في هذه الرواية بالسبايا والجواري، صرح بذلك. على كل حال الرواية أيضا لا يمكن التعويل عليها. الرواية الثالثة عشرة هي رواية أبي حمزة، وهي الحديث 19 في الباب نفسه. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن محمد، والمراد به علي بن محمد بن دار من مشايخ الكليني الثقة، منصوص على وثاقته، عن علي بن العباس. علي بن العباس مردد في الحقيقة بين الضعيف والمجهول، ليس مردد بين الثقة والضعيف، وإنما مردد بين الضعيف وبين المجهول، على تقدير يكون ضعيفا وعلى تقدير آخر يكون مجهولا. عن الحسن بن عبد الرحمن، هذا أيضا مجهول، يعني مجهول الحال. عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، هؤلاء ليس فيهم كلام. عاصم بن عبد الرحمن فقط، وأبو حمزة هو أبو حمزة الثمالي الذي يروي عن الإمام الباقر عادة. في حديث قال: إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا، من دون فرق بين أن يكون ذلك الخمس فرج أو يكون ماذا أو يكون مالا. هذه الرواية. الرواية من حيث السند كما علمتم فيها مشاكل، ليس مشكلة واحدة، ومن الصعب تجاوز هذه المشاكل. وأما الدلالة، الظاهر أن الخمس في هذه الرواية هو خمس غنائم الحرب، خمس غنائم الحرب لا مطلق الخمس ولا أرباح شنو المكاسب، ما نعبر إلى مسألة أرباح المكاسب، وليست نعبر إلى سائر موارد الخمس من الغوص والكنز وأمثالهما، وإنما هي نعبر إلى غنائم الحرب من السبي وغير السبي. سأفرض لن خصصها بخصوصي السبي، لكن هي نعبر إلى الفيء وإلى ماذا وإلى الغنيمة، يعني غنائم الحرب، يعني ما يؤخذ من الكافرين، وهذا إما من دون قتال وهو المسمى بالفيء، وإما بقتال وهو المسمى بماذا اصطلاحا بالغنيمة. هذا الذي يؤخذ من هؤلاء، هذا هو الذي حلله للشيعة. كذلك بين الرواية عندما يقول: والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس إلا كان حراما على من يصيبه إلى آخره، يعني من نعبر إلى هذا خمس يخمس، يعني خمس يؤخذ، هذا مقصود به، وهذا خمس يؤخذ. من اللي يأخذ الخمس في ذاك الزمن؟ والحكام. يقول: هذا الخمس الذي يأخذه الحكام هذا حرام، سواء كان فرجا أو كان ماذا أو كان مالا. من الواضح أن الخمس الذي يأخذه الحكام في ذاك الزمان هو خمس غنال هذا الذي يأخذونه، هذا الذي يضربونه، هذا الذي يقررونه ويأخذونه. ليس الحكام في زمانه يأخذون خمس ماذا أرباح المكاسب، أصلا ليست ناظرة إلى أرباح المكاسب، وإنما ناظرة إلى ما يؤخذ بالغنيمة وبالحرب. فالرواية أجنبية عن محل الكلام بالمرة، وليس لها نظر إلى أرباح المكاسب أو الفوائد كما قد يتخيل، مضافا إلى ضعف السند الموجود فيها. الرواية الرابعة عشرة ولعلها الرواية الأخيرة هي رواية إسحاق ابن يعقوب أو مكاتبة إسحاق ابن يعقوب. هذه المكاتبة فيها حديث وكلام في سندها معروف ومشهور، لا ندخل في تفاصيله لكننا نشير إليه باعتبار أن هذه المكاتبة تتضمن جملة من الأمور المرتبطة بعدة أبواب فقهية، ولذا اكتسبت أهمية هذه الرواية والمكاتبة. ومن جملة الأمور التي عادة تبحث هذه الرواية فيه سندان ومتنان هو بحث ولاية الفقيه، لأنها فيها فقرة يدعى بأنها ظاهرة في ولاية ماذا الفقيه، وهي قوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى أرواتي حديثي. معها الكلمة المعروفة الواردة في هذه المكاتبة، وفيها الفقرة التي يستدل بها في المقام، الفقرة التي يستدل بها في المقام. نقرأ أولا الرواية. طبعا الرواية في الحديث السادس عشر في الباب نفسه، الرواية ليست موجودة في الكتب الأربعة، لا في الكافي ولا في التهذيب والاستبصار ولا في الفقيه، وإنما هي مذكورة في كتاب للشيخ الصدوق وهو كمال الدين وتمام النعمة، يذكر هناك في باب الخامس والأربعين من هذا الكتاب الذي خصصه الشيخ الصدوق لذكر التوقيعات الصادرة عن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يذكر هذه الرواية في هذا الكتاب. الشيخ الطوسي أيضا يذكر هذه الرواية في كتاب الغيبة، يذكر هذه الرواية، يذكرها في أكثر من موضع في الغيبة، يذكر هذه الرواية في كتاب الغيبة. الطبرسي في الاحتجاج أيضا يذكر هذه الرواية. إذن هذه الرواية مروية من قبل الشيخ الصدوق ومن قبل الشيخ الطوسي ومن قبل الشيخ الطبرسي في الاحتجاج. سند الرواية الذي يذكره الشيخ الصدوق في كمال الدين وإتمام النعمة هو هذا: عن محمد بن محمد بن عصام الكليمي، عن محمد بن يعقوب الكليمي، وشيخ الكليمي، عن إسحاق بن يعقوب. هذا هو سند الرواية. طبعا صاحب الوسائل مقتطع الرواية، لكن فقط الفقرة التي تلتقط بمحل الكلام، لكن الرواية موجودة في الغيبة في كمال الدين وإتمام النعمة وفي الاحتجاج أيضا. أنه يقول: بعثت بأسئلة هذا إسحاق بن يعقوب عن طريق أحد نواب الإمام عليه السلام، بعثت إلى أسئلة وجاءني الجواب، ويذكر هذا الجواب وهو الذي نتكلم عنه. محمد بن محمد بن عصام الكليني الواقع في هذا السند لم يوثق، بل هو من مشايخ الشيخ الصدوق، لأن الشيخ الصدوق يروي عنه كما في هذه الرواية روى عنه. لكن هل تكفي مشيخ كونه من مشايخ الشيخ الصدوق لإثبات وثاقته؟ هذا فيه كلام، وإن كان يعني الذي يبدو أنه يعني لا يمكن أن نلتزم بوثاقته بمجرد كونه من مشارف الشرع الصدور، لأن هذا الالتزام في الحقيقة إما أن ينشأ من مجرد كونه من مشارف الصدور، وإما أن ينشأ من تعهد الشيخ الصدوق بأنه لا يروي مباشرة إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة. أما هذا الدعي الأول فهو غير واضح بالنسبة إلينا، مجرد أن هذا الشخص من مشايخ الشيخ الصدوق هذا ليس فيه قرينة على كونه شنو؟ على كونه ثقة. لا معنى من أن الشيخ الصدوق يروي عن الثقة ويروي عن غير الشنو أو غير الثقة، لا معنى من ذلك في حد نفسه. نعم قد نلتزم بذلك في بعض المشايخ من باعتبار قيام الدليل على تعهدهم والتزامهم بأنهم لا يرون إلا عن شنو إلا عن ثقة، كما لا يرى ذلك في حق الشيخ النجاشي. الشيخ النجاشي هناك رأي التزم به الكثير بأن مشايخه كلهم شنو ثقات، فإذا روى عن شخص فهو ثقة. لماذا؟ وإن كان هو الرجل لا يصرح بأنه لا يروي إلا عن ثقة، لكنه يظهر من كلماته في رجاله أنه يتعبى عن أن يروي عن غير الشنو عن غير الثقة، حتى أنه ينص أنه هذا الرجل يقول سمعت منه ورأيته وعاشرته وكتبت عنه، لكن رأيت أصحابي يضعفونه فتركت الرواية عنه. عد كم عبارة من هذا القبيل يستكشف منها من ذلك أن هذا الرجل ديدنه أنه لا يروي عن من إلا عمن يثق به. هذا المطلب بالنسبة إلى الشيخ الصدوق غير واضح، بالنسبة إلى الشيخ الصدوق غير واضح، لا هو مستكشف من تصريح له في ذلك، ولا هو مستكشف من خلال كلماته في مشيخته أو في كتبه الأخرى. فمجرد كون المشايخ الشيخ الصدوق الظاهر أن هذا لا يكفي. هذا بالنسبة إلى محمد ابن محمد ابن عصام الكليني. عن محمد بن يعقوب الكليني، خب الشيخ الكليني هذا بعد أجل من أن يذكر. عن إسحاق ابن يعقوب، المشكلة في الحقيقة في السند الراوي في إسحاق ابن يعقوب، ولا مشكلة محمد بن محمد بن عصام الكليني يمكن تجاوزها بسند الشيخ الطوسي المذكور في الغيبة كما سنبين، يمكن تجاوزها بهذا السند، وإنما المشكلة في إسحاق بن يعقوب المكاتب صاحب الكتابة الموجود في كل طرق هذه الرواية، المشكلة في هذا. زين سنأخر الحديث عن إسحاق بن يعقوب، نجي إلى سند الشيخ الطوسي في الغيبة. سند الشيخ الطوسي في الغيبة يرويها عن جماعتين، عن جعفر بن محمد بن قولوه صاحب كامل الزيارات، وأبي غالب الزراري، أبو غالب الزراري من عائلة الأعين المعروفة، إلى كتاب مطبوع عن مات أبو غالب الزراري إذا شايفين، وغيرهما مو بس ذولا، عن جماعة عن الزراري وابن قولواه وغيرهما، عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق ابن يعقوب. بهذا السند يمكن التغلب على مشكلة شنو محمد بن محمد بن عصام الكليني الموجودة في طريق الشيخ الصدوق، لأن سند الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني هنا لا غبار عليه، لا غبار عليه، لأنه يرويه عن جماعة، والجماعة يعني قطعا فيهم الشيخ المفيد وهذا يكفي. الجماعة الذي يروي عنهم الشيخ الطوسي كتب ابن قولواه وكتب الزراري ورواياتهما هم جماعة يتألفون من عدة أشخاص معظمهم ثقات، وفيهم قطعا ماذا؟ الشيخ المفيد. هو يروي عن جماعة أحدهم الشيخ المفيد قطعا بلا إشكال. عنهم بعدين عندنا جماعة عنا عن الزرار اللي هو ثقة بلا إشكال، وعن ابن قودوية اللي هو من أجلاء الأصحاب، عنا عن الكليني. فالسند إلى الشيخ الكليني يكون سند كعب وليس فيه كلام، وإنما المشكلة في إسحاق ابن يعقوب، والمشكلة تكمن في أن هذا الرجل لم يعني لم يترجم له، ذكر في كتب الرجالية ونص على أنه مجهول، روى عنه الشيخ الصدوق في تمام الدين وتمام نعم خلاص، فهو مجهول 100% وليس له ذكر في كتب الرجال. واضح؟ فهل يمكن توثيق هذا الرجل أو لا، وبالتالي إثبات صحة هذه المكاتبة المهمة الجليلة اللي بها عدة مطالب، ولا بأس أن تقروها، لأن بها عدة مطالب، بها مدح لأشخاص، بها طعن في أشخاص، طعن في أشخاص، يعني بها تقييم لجملة من الأشخاص مدحا أو قدحا، وهذا يكسبها أهمية في الحقيقة. هل يمكن توثيق هذا الرجل أو لا؟ أكو وقت؟ انتهى؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.